إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد يقول الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير أيها الإخوة الكرام أولا أحمد الله عز وجل وأثني عليه بما هو أهله وأشكر الإخوة القائمين على هذا الملتقى وأسأل الله عز وجل أن يكون اللقاء مباركا مفيدا نافعا هذا العنوان الذي اخترته لهذه الكلمة أخذته من كلام قيم للإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه طريق الهجرتين وباب السعادتين في هذا الكتاب أفاض وأطال في تفسير هذه الآية التي تلوتها على مسامعكم واستغرق تفسيره لها قرابة 80 صفحة ونحن في هذا الوقت نحن بحاجة إلى التعرف على كتب السلف والكتب التي ألفت في موضوعات مختلفة وفيها كنوز وكثير منها كثير منا غافلون عنها أنا أردت أن يكون اللقاء فيه فائدة تتعلق بالكتاب ومضمونه وفائدة تتعلق بموضوع الكلمة الله عز وجل افتتح سورة فاطر بالحمد له وبإثبات المحامد لله عز وجل الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع ومن أسماء هذه السورة سورة الملائكة بيّن الله عز وجل توحيده في بداية هذه السورة ثم ذكر أدلة كثيرة لإثبات توحيده وهذه الأدلة متنوعة ذكر أكثر من 14 دليلا عقليا بعد ذلك بعد ذكره لتلك الأدلة قال إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور قبل هذه الآية قال ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور بعد ذكر هذه الأدلة التي كثير منها تتعلق بالعلوم الكونية قال إنما يخشى الله من عباده العلماء العلماء هم الذين شرفهم الله عز وجل بالعلم العلم بماذا؟ هل العلم بالعلوم التي تتعلق بالدنيا أو العلم الشرعي؟ لا شك أن المراد بالعلم هو العلم الشرعي. بعض الناس الذين افتتنوا بكل ما يكتب فيما يسمى بالإعجاز العلمي ذكروا أن المراد بالعلم هنا العلم الكوني، هذا ليس بصحيح. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أولئك الذين آمنوا بقدرة الله عز وجل على كل شيء. هذا علم شرعي. هذه الأمور التي ذكرها الله عز وجل، من الذي يستثمرها استثمارا صحيحا؟ أولئك العلماء الذين يؤمنون بقدرة الله عز وجل، يؤمنون بأسمائه وصفاته، بربوبيته، بألوهيته. ذكرت القدرة هنا لمناسبتها للآيات المذكورة هنا. بعد ذلك ذكر الله عز وجل مصدر هذا العلم. مصدر هذا العلم هو هذا الكتاب: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ذكر مصدر هذا العلم وذكر أثر هذا العلم. بعد ذلك ذكر الله عز وجل: والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق. المراد من الكتاب هو هذا القرآن. ومن هنا من بيانيه: هو مبتدأ والحق خبر، وكما لا يخفى على المشايخ الكرام وأنا يشرفني أن يكون ممن يستمع إلى هذه الكلمة شيخنا الشيخ هاي أبو عمر، نسأل الله أن يبارك فيه وأن يجعلنا وإياه ممن يحيا على السنة ويموت عليها، والحاضرين كلهم. الخبر لما يكون معرفا بالألف واللام، أو الخبر لما يكون معرفة، يكون المراد حصر الخبر في حصر معنى الخبر في المبتدأ. نقول زيد عالم، والمراد إثبات العلم لزيد. نقول زيد العالم، يكون المراد حصر العلم في زيد. هو الحق، الله عز وجل حصر الحق في هذا الكتاب. لماذا؟ لكثرة ما فيه من الحق. هو حق كله، ليس فيه إلا الحق. مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. هذا الذي ذكره الله عز وجل هنا توطئ لما بعده. الله عز وجل خبير بعباده، بصير بهم، وبالتالي من يختاره لشيء معين فهو مبني على علمه ومبني على كونه خبيرا. من ذلك: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. الآية فيها اختلاف في بعض ما فيها، ولن أدخل في، أنا سأقتصر على القول الذي رجحه جمهور المفسرين وهو الحق بإذن الله. ثم أورثنا الكتاب، الله عز وجل نسب هذا التوريث إلى نفسه المقدسة، وهذا فيه تعظيم لهذا التوريث. أنت لما ترث شيئا ممن ترث، عظمته ومكانته تعرف بالنظر إلى من ترثه، من الذي أورث هنا؟ الله عز وجل. ثم أورثنا الكتاب. وفي السياق ما يدل على ترجيح القول الذي سأذكره، لأن الله عز وجل هنا نسب هذا التوريث لنفسه. ثم أورثنا الكتاب، هو الكتاب الذي ذكر هنا، والذي أوحينا إليك من الكتاب هو القرآن. ثم أورثنا الكتاب، لأن هناك قول آخر أن المراد بالكتاب جنس الكتب المنزلة من الله عز وجل، وأنا هنا أتحدث عن كون الكتاب الألف للعهد، وهو ذلك الكتاب الذي ذكر في الآية السابقة وهو القرآن. ثم أورثنا الكتاب. الإرث والميراث يكون عطاء ينتقل إلى شخص بواسطة غيره. هذا الكتاب الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على شرف هذه الأمة أنها ترثه. ترث ماذا؟ ترث علمه وعمله، وبالتالي تفاوتها في المنزلة والشرف سيكون بحسب حظها من هذا الميراث. وإلا الكتاب الحمد لله عند الجميع، ولكن من الذي يرثه بحقه؟ ومن الذي يتسابق في العلم بما فيه والعمل بكل ما علمه؟ وبالتالي التفاوت الذي ذكره الله عز وجل بحسب حظهم من هذا الميراث. الذين اصطفينا من عبادنا، ذكر الله عز وجل هنا الظالم والمقتصد والسابق، وكلهم على القول الذي رجحه كثير من المفسرين وعلى رأسهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، كلهم داخلون في هذا الاستفاء، حتى الظالم لنفسه. إن الظالم لنفسه أصل إيمانه وأصل عمله فيما أحسن من هذا الميراث. هذا الذي ذكره الله عز وجل لا بد أن تنتبه له هذه الأمة العظيمة، أنها وريثة هذا الكتاب. الله عز وجل ينبهنا إلى هذا الشرف العظيم. هذا الكتاب إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كل ذلك داخل في الذكر الذي وعد الله عز وجل بحفظه. أما القرآن فلا نطيل في كونه محفوظا، أما السنة فالمعتنون بالسنة يعرفون كيف أن المحدثين يختلفون في الحرف، لا أتحدث عن الكلمة، هل هنا هو الواو أو الفاء أو ثم، يختلفون في الحرف. ولأجل حفظ هذه السنة نجد أن العلماء المحدثون قد رحلوا إلى بلاد شاسعة جدا ليحفظوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من تسخير الله عز وجل لهم. الإمام البخاري رحمه الله رحلته استمرت مدة 46 سنة، مدة 46 سنة. هذا الكتاب الذي نحن نسعد بقراءته صحيح البخاري، والذي أمضى في تأليفه 16 سنة، هذا نتاج رحلة استمرت 46 سنة. الذين اصطفينا من عبادنا.
بعد ذلك ذكر الله عز وجل أقسام هؤلاء الذين ورثوا هذا الكتاب.
فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هذه هي أقسام السائرين إلى الله عز وجل. ذكر ابن القيم رحمه الله وسنقرأ كلامه. ذكر قبل أن يدخل في تفصيل هذه الأقسام ذكر أن السائرين إلى الله عز وجل قسمان. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. الكدح هو السعي الذي فيه دور مشقة. الجميع في هذه الدنيا ساع وكادح ولكن سعيهم وكدحهم يختلف، والجميع سيره إلى الله عز وجل ولكن يختلفون. هناك من ينتهي به سيره إلى السعادة الأبدية وهناك من ينتهي به سيره إلى الشقاء الدائم. فمنهم ظالم لنفسه. الظالم لنفسه عند جماهير أهل العلم المفسرين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم هو الذي قصر في الواجبات والمنهيات، ارتكب بعض المحرمات وقصر في بعض الواجبات. ومنهم مقتصد، هذا الذي جاء بالواجبات ولم يرتكب المحرمات. ومنهم سابق بالخيرات، هذا لم يكتفي بالقيام بالواجبات بل سبق غيره بالنوافل في أنواع العبادات. هذا سبق غيره بإذن الله. هذا القيد حتى لا يغتر بنفسه، حتى يعلم أن هذا بتيسير الله عز وجل له. الإذن ليس المراد به الحكم هنا، الجميع الله عز وجل أمرهم أن يمتثلوا وأن ينزجروا. أن الإذن المراد به هنا التيسير والتوفيق، وهذا كما قلت ذكره حتى لا يغتر بعمله. ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا جميعا من هذا الصنف. ذلك الإشارة إلى القسم الأخير هو ذلك الإشارة إلى التوريث، الإشارة إلى التوريث هو الفضل الكبير. إذا استعرضت الأمور التي تسعد بها في هذه الدنيا استعرضها وانظر ما هو الأمر الذي فيه سعادتك الدائم. استعرض، هل تجد أعظم من هذا الكتاب؟ لن تجد. هذا هو الفضل الكبير. بعد ذلك بيّن الله عز وجل جزاء هؤلاء. جنات عدن، جملة مستأنفة، جزاؤهم تلك الجنات التي هي جنات إقامة. العدن هو الإقامة. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله. جنات عدن يدخلونها، الواو هنا كما ذكر بعض العلماء هذا الواو حري أن يكتب بماء العيون، لأن فيه هذه الآية عند بعض العلماء أرجى آية في كتاب الله عز وجل، وبعضهم ذكر آيات أخرى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وبعضهم قالوا هذه الآية، على كل حال هي من الآيات التي قيل أنها أرجى آية في كتاب الله عز وجل. لماذا؟ لأن فيها بيان أن الظالم أيضا المقصر أيضا مورود بالجنة، ولكن دخول المقتصد والسابق دخولهما للجنة دخول أولي، أما دخول هذا القسم فمآله إلى الجنة، ولكنه قد يعذب بحسب ذنوبه ثم يكون مآله إلى الجنة بإذن الله عز وجل. جنات عدن يدخلونها، الضمير يرجع إلى الأقسام الثلاثة، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. في هاتين الآيتين ذكر الله عز وجل أن نعيمهم سيكون نعيما ماديا وسيكون نعيما معنويا، وأي نعيم لن يفوتهم. أرجع إلى كلام قيم لابن القيم رحمه الله وأريد أن أقرأه على مسامعكم، لأن فيه من التركيز ما قد ليس قد أكيد سأعجز عن تعبير عنه. يقول ابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين، يقول العبد من حين استقرت قدمه في هذا الدار فهو مسافر فيها إلى ربه، ومدة سفره هي عمره الذي كتب له. فالعمر هو مدة سفر الإنسان في هذه الدار إلى ربه تعالى. بعض الناس يقتصر علمه في هذه المدة التي جعلت زادا إلى الآخرة، الحياة عنده منحصرة في الحياة الدنيا، ثم قد جعلت الأيام والليالي مراحل لسفره، فكل يوم وليلة مرحلة من المراحل، فلا يزال يطويها مرحلة بعد مرحلة حتى ينتهي السفر. ثم يقول القسم الثاني قطعوا تلك المراحل سائرين فيها إلى الله وإلى دار السلام، وهم ثلاثة أقسام: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات بإذن الله. وهؤلاء كلهم مستعدون للسير، موقنون بالرجوع بالرجع إلى الله عز وجل، ولكن متفاوتون في التزود وتعبئة الزاد واختياره، وفي نفس السير وسرعته وبطئه. فالظالم لنفسه مقصر في الزاد، غير آخذ منه ما يبلغه المنزل لا في قدره ولا في صفته، بل مفرط في زاده الذي ينبغي له أن يتزوده، لأنه قد قصر في الواجبات أيضا. ومع ذلك فهو متزود ما يتأذى به في طريقه، لأنه ارتكب بعض المحرمات أيضا، ويجد غب أذاه إذا وصل المنزل بحسب ما تزود من ذلك المؤذي الضار. والمقتصد اقتصر من الزاد على ما يبلغه، ولم يشد مع ذلك أحمال التجارة الرابحة، ولم يتزود ما يضره، فهو سالم غانم، لكن فاتته المتاجر الرابحة وأنواع المكاسب الفاخرة. ثم هنا طبعا أنا أدعوكم لقراءة ما كتبه ابن القيم هنا في هذه الآية. بعد هذا بين يوميات المقتصد. أنا لما قرأت يوميات المقتصد
لم انتبه، ولكن عند القراءة قلت هذا يذكر يوميات السابقين إلى الخيرات، لأن ما ذكره عن المقتصد من الوقت الذي يستيقظ فيه إلى أن ينام ذكر يومياته هنا. أين نحن من المقتصد هذا؟ ونسأل الله عز وجل بفضله وبرحمته وبلطفه أن يجعلنا من السابقين. على كل حال، هذا الذي ذكره من يوميات المقتصد سبحان الله شيء. ثم ذكر يوميات السابق إلى الخيرات، وفي بداية كلامه عنها يقول أستغفر الله عز وجل في التقصير في التعبير عن حال هذا الرجل. القسم الثالث السابق بالخيرات، أهمه في تحصيل الأرباح، الواجبات قائم بها والمحرمات مجتنب إياها. ليس هذا همه، همه في هذه المدة، ولنقول مثلا 50 سنة أو 60 سنة، همه في هذه الدنيا في هذه المدة القصيرة همه في الأرباح، همه في تحصيل الأرباح وشد أحمال التجارات، البضائع التي سيعرضها فيه، لعلمه بمقدار الربح الحاصل فيرى خسرانا أن يدخر شيئا مما بيده ولا يتجر به، فيجد ربحه يوم يغتبط التجار بأرباح تجاراتهم. فهو كرجل قد علم أن أمامه بلدة يكسب الدرهم أو يكسب الدرهم فيها 10 إلى 700 وأكثر، وعنده حاصل أي عنده ميزانية، وله خبرة بطريق ذلك البلد، هو عنده ميزانية ويستطيع أن يصل فلنقول إلى المعرض الذي تعرض فيه هذه، وخبرة بالتجارة، خبرة في الطريق وخبرة بالتجارة، فهو لو أمكنه بيع ثيابه وكل ما يملك حتى يهيئ به تجارة إلى ذلك البلد لفعل. فهكذا حال السابق بالخيرات بإذن ربه، يرى خسرانا بينا أن يمر عليه وقت في غير متجر. وأختم حديثي ببعض الأبيات التي ذكرها ابن القيم في هذا السياق، يقول رحمه الله: فيا لاهيا في غمرة الجهل والهوى، صريعا على فرش الردى يتقلب، تأمل هداك الله ما ثم هناك، وانتبه فهذا شراب القوم حقا يركب، وتركيبه في هذه الدار إن تفت فليس له بعد المنية مطلب. فيا عجبا من مورد عن حياته وعن حظه العالي، ويلهو ويلعب، ولو علم المحروم أي بضاعة أضاع لأمسى قلبه يتلهب، فإن كان لا يدري فتلك مصيبة، وإن كان يدري فالمصيبة أصعب، بلى سوف يدري حين ينكشف الغطاء ويصبح مسلوبا ينوح ويندب، ويعجب ممن باع شيئا بدون ما يساوي بلا علم، وأمرك عجب لأنك قد بعت الحياة وطيبها بلذة حلم عن قليل سيذهب، فهلا عكست الأمر إن كنت حازما ولكن أضعت الحزم، والحكم يغلب، تصد وتنأى عن حبيبك دائما، فأين عن الأحباب ويحك تذهب، ستعلم يوم الحشر أي تجارة أضعت إذا تلك الموازين تنصب.